الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم في سركم وعلانيتكم وفي سرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. معاشر المسلمين، حديثنا اليوم عن داء عضال ومرض قلبي قتال، شره كبير وبلاؤه خطير، ما تحكم في فرد إلا أشقاه وأضله، ولا في مجتمع إلا شتته وأذله. كم صد عن الحق وكم أضل من الخلق، إنه مصدر كثير من البلاء، سلاح فتاك وسيف بتار، يضرب به الشيطان القلوب فتتمزق والمجتمعات فتتفرق، يفسد المودة ويقطع حبال المحبة ويهدم أواصر الأخوة، بل يحلق الدين ويهدم الدنيا ويقضي على بواعث الخير بين المؤمنين. ذاكم يا عباد الله هو داء الحسد، الذي به يكون تمني زوال النعمة عن المحسود، وكراهية وصول الخير إليه. والحسد عباد الله، هذا الذنب العظيم، هو أول ذنب عصي الله عز وجل به، وذلك حينما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة الكرام أن يسجدوا لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فسجدوا جميعا استجابة لأمر الله جل وعلا، إلا إبليس، فإنه حسد آدم على هذه الفضيلة وتلك المنقبة، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والنار في عرف إبليس خير من الطين، فهو يرى أنه خير من آدم، فكيف يسجد من كان فاضلا لمن كان مفضولا؟ ما الذي بعثه على ذلك كله؟ إنه الحسد لآدم عليه السلام. وقابيل وهو أحد أبناء آدم قتل أخاه هابيل، والسبب كان هو الحسد. حينما قرب كل منهما قربانا لله، فتقبل الله من أحدهما وهو هابيل، ولم يتقبل من قابيل، هنا حسده قابيل على ذلك، فقال: لأقتلنك. انظر كيف يصل الحسد أحيانا بالإنسان إلى قتل أحب الناس وأقرب الناس إليه. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فكانت عاقبة هذا الحسد أن قابيل قتل أخاه، فقتله فأصبح من الخاسرين. وما الذي حمل إخوة يوسف عليه السلام؟ ما الذي حملهم على فعلهم بيوسف وهو طفل صغير، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، حسدوه على منزلته عند أبيه، فكان منهم أن رموا أخاهم في الجب، وحصل له من المعاناة والبلاء ما لا يخفى عليكم. إن هذا الداء عباد الله لا يكاد يسلم منه أحد، إن داء الحسد لا يكاد يسلم منه أحد، سواء كان في أهل العلم أو بين التجار أو بين أهل المناصب والجاه والسلطان، أو في التنافس والتفوق بين الأقران، أو حتى فيما يكون بين النساء ممن حباها الله بشيء من الوضاءة والجمال فتحسدها قريناتها ومن حولها. والحاسد يجد في صدره وقلبه ضيقا وكراهية لنعمة الله التي أنعم بها على أخيه المسلم، حتى إنه يتمنى في قرارة قلبه أن يزيل الله تلك النعمة عن أخيه، بل ربما أنه هو من يسعى لإزالتها وإذهابها عنه. وحسبك يا عبد الله في ذم الحسد وشديد قبحه أن الله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله منه ومن شره، فقال عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. وإن هناك أناسا ليس لهم هم إلا تصيد العثرات، فإذا سمعوا بنعمة أنعم الله بها على أحد من المسلمين بدأوا يفتشون عن عيوبه وعن مثالبه، ويحاولون أن يسقطوا من منزلته بين الناس حسدا وبغيا. ومثل هؤلاء نذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدهم ويهددهم، كما يقول الراوي، يقول: رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال: أيها الناس، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تتبعوا عورات المسلمين، ولا تغتابوهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه وإن كان في جوف رحله. هذا جزاء لأولئك الذين يفتشون عن عيوب إخوانهم المسلمين كراهية أن ينالهم خير الله عز وجل ونعماؤه. إذا علمنا ذلك عباد الله، فما بال أقوام غاية مناهم وغاية مقصودهم تتبع العثرات وتصيد الزلات والنفخ في الهنات الهينات والتشهير بها عبر المجالس والاجتماعات، لا يكتئون همزا ولا ينفكون لمزا ولا يبرحون غمزا، ديدنهم التشويش ومطيتهم التحريش وسجيتهم الإثارة والتهويش، ناموا على سوء الظن وقاموا على الأذى والمن، يكثرون الوقيعة والعتاب ولا يتورعون عن الشتائم والسباب، إذا رأوك في نعمة حسدوك وإن تواريت عنهم اغتابوك. فهم قد أشغلوا أنفسهم بمثل هذه الأخلاق الذميمة. إن الحسد عباد الله داء دفين وبلاء مستطير، فهو يورث البغضاء بين الناس ويقطع حبل المودة فيما بينهم، لأن الحاسد يبغض المحسود، وهذا يتصادم ويتنافى مع واجبات الأخوة التي من أعظمها إقامة رابطة المحبة بين المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومن أضرار الحسد أنه يحمل الحاسد على محاولة إزالة النعمة عن المحسود بأي طريقة ولو كانت بالقتل كما أسلفنا، وقد حدث من هذا كثير، فكثير من الجرائم التي تحدث بين الناس وربما تؤدي إلى قتل أحدهم منشأها هو الحسد والبغض لنعمة الله التي أنعم بها على عبد من عباده. ومن أضرار الحسد أنه يمنع الحاسد من قبول الحق إذا جاء من طريق هذا المحسود. إذا علم أن هذا الذي حسده قال كلمة حق ردها ولم يقبلها، لماذا؟ لأنها أتت من فلان الذي يبغضه في قرارة نفسه، فيقع بذلك في شر حال حينما يرد الحق. ولا يرد المؤمن الحق أبدا، بل هو من طلابه الساعين إلى حصول المراد. وقد يحمل الحاسد الحسد الحاسد على أن يقع في غيبة المحسود، وقد يفتري عليه بالبهتان، وكلاهما من كبائر الذنوب عافانا الله وإياكم. وعلى هذه الحال يعيش الحاسد منغص البال مكدر المزاج وكله بما جنته يداه. إن الحسد عباد الله يجلب 5 عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود شيء من بغي هذا الحاسد: غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، ومذمة لا يحمد عليها، وسخط الرب جل وعلا، وإغلاق باب التوفيق. وهناك فرق عباد الله بين الحسد والغبطة، وقد تسمى الغبطة حسدا. فأما الغبطة فهي أن يتمنى الإنسان أن يناله من الخير ما نال فلان، من غير أن يريد في نفسه إزالة تلك النعمة عن أخيه، فهذا لا بأس به. وأشرف المنازل أن يغبط الصالحون على صلاحهم، فإذا رأيت صالحا غبطته وقلت ليتني أكون مثله، أعبد الله كما يعبد. إذا رأيت تاجرا ينفق أمواله في سبيل الله غبطته فقلت ليتني مثله، أملك من المال كما يملك، إذا لتصدقت في سبيل الله وأنفقت على المحاويج والمساكين، فهذا لا بأس به. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2، والحسد هنا الغبطة. رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ولم يرد في نفسه أن يذهب الله عن أخيه هذه النعمة. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه أن ينفقه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. هذا هو المستثنى من الحسد، والذي لا حرج فيه ولا بأس على الإنسان أن يتخلق به. أما عموم الحسد فهو مبغوض إلى الله، مبغوض إلى خلقه، وذلك الحاسد بغيض إلى عباد الله، لأنه قد جمع خصال الشر كلها. ولهذا فقد توافرت نصوص الكتاب والسنة على التحذير من الحسد ومن سلوك طريق الحاسدين. وقد جاء في حديث في إسناده ضعف بيان أن الحسد يقتل الحسنات، كما عند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومسكين والله ذلك الحاسد، يصلي ويصوم ويتصدق وينفق، وحسناته تذهب يمينا وشمالا لأولئك الذين حسدهم. وإن الحسد عباد الله لا يجتمع والإيمان في قلب امرئ أبدا، قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما عند البيهقي وابن حبان بإسناد حسنه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التباغض والتحاسد والتدابر. وكما ذكرنا فإن الحسد يحصد الحسنات حقدا ويأتي عليها فلا يدع منها شيئا. وقد انتشر الحسد كما تعلمون انتشارا عجيبا، وذلك يعود إلى أسباب كثيرة، منها حب الدنيا والإقبال على زهرتها والتنافس على حطامها الفاني. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: كيف بكم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ إذا فتحت فارس والروم ستكثر الأموال وسيعيش الناس في رغد، سيذهب شقاؤهم، سيذهب بلاؤهم، سيتفرغون للعبادة، لن يحسد أحدهم أحدا، لأن كل إنسان قد أوتي خيرا كثيرا. هكذا ظن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا: نكون كما أمر الله، أي على الحق وعلى الهدى والمحبة والاستقامة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. إذن الدنيا سبب للحسد، وليس الفقر هو السبب كما يظن الكثير. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ومن أسباب الحسد عباد الله العداوة والبغضاء بين الناس لأي سبب كان، ومنها العجب والكبر، ومنها وهو أن يستحقر العبد عباد الله لأنهم حصلوا شيئا هو يظن أنهم ليسوا أهلا له، يظن أنه هو الأولى والأجدر بهذا الفضل، فكيف ينال الفضل من ليس مستحقا له؟ هذا عجب وغرور واحتقار للمسلمين. ومن أسباب الحسد طبيعة بعض النفوس البشرية، قد لا تكون هناك أسباب خارجية، إنما هي طبيعة هذه النفس وبعض النفوس فيها خبث عافانا الله وإياكم، فهي مجبولة على هذا الداء. وتجد مثل هؤلاء والعياذ بالله لا يكادون ينفكون عن مثل هذا الداء الدفين، ولذلك يعسر ويصعب معالجة مثل هذه النفوس، لأن الحاسد ظلوم جهول وليس يشفي صدره ويزيل حزازة الحسد الكامل في قلبه إلا زوال النعمة عن غيره، فعند ذلك يتعذر الدواء. وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ والطامة الكبرى عباد الله أن تجتمع كل الأسباب السابقة في شخص واحد، فهذا لا خير فيه ولا أمل في علاجه إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن ها هنا سؤال: كيف يمكن لنا أن ننقي نفوسنا من الحسد وألا نحسد الآخرين على ما آتاهم الله من فضله؟ إن هناك طرقا كثيرة تعين المرء على أن ينزع هذا الخلق الذميم من نفسه. أولها أن تعلم أن إزالة الحسد من قلبك وتنقيته من هذا الداء الدفين هو بوابة لدخول الجنة جعلني الله وإياكم من سكانها، بل هو طريق يسير وقصير. ولا يخفاكم عباد الله ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني في قصة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص فيقول كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال فخرج رجل تنطف لحيته من الوضوء من الماء ماء الوضوء وقد وضع عليه في إبطيه. قال ثم جاء في اليوم الثاني واجتمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا ما قاله بالأمس يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فإذا بالرجل نفسه يخرج مرة أخرى. وفي اليوم الثالث أيضا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الرجل نفسه على نفس الهيئة والحال. فعجب ابن عمر ابن عمرو بن العاص من هذه المنزلة العظيمة، رجل بين ظهرانيهم يبشر بالجنة ويبلغ الصحابة أنه من أهل الجنة ثلاثة أيام. لا شك أنه عمل عملا عظيما، وكانوا حريصين رضي الله عنه على معرفة ما يقربهم من ربهم لينالوا مرادهم وهو جنة الله جل وعلا. فبات عنده ثلاث ليال يريد أن يعرف ما هو السر الذي أوصله إلى هذه المنزلة. أهو طول القيام بالليل؟ أهو كثرة الصيام؟ كثرة التسبيح؟ عظيم الصدقات؟ كلا. قال بت عنده ثلاثا فلم أرى عنده مزيد عمل إلا أنه إذا تعار من الليل ذكر الله عز وجل، وكان لا يذكر أحدا بسوء. فلما أتممت الثلاث قلت يا فلان إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنك من أهل الجنة، فأخبرني أي عمل ترجوه حتى نلت به هذه المنزلة. قال هو ما رأيت، أي ليس عندي شيء إلا ما رأيت. ثم ولى ابن عمرو خارجا لم يعلم السبب، فلما بلغ الباب قال هو ما رأيت يا عبد الله إلا أنني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقط هذا الخلق هو الذي أوصله لأن يبلغ هذه المنزلة العظيمة. ومما يعالج به الحسد في النفوس أيضا أن يكثر المرء دائما من ذكر الله عز وجل على كل أمر يراه ويعجبه، وأن يدعو لصاحبه بالبركة والخير، وفي ذلك قطع للشيطان لطريق الشيطان الذي يحب أن يزرع الشقاق والشحناء بين المسلمين. في صحيح الجامع عن سهل بن حنيف قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ومما يعين على علاج الحسد أيضا يا عباد الله أن تجتثه من أصله من نابتته أول ما ينبت. لا تترك الحسد يتغلغل في قلبك وينبت ويشتد ساقه، فيكون بعد ذلك من الصعوبة بمكان أن تقتلعه. راقب قلبك دائما واحرص على أن تنزع هذا الداء من قلبك من أول وهلة. فإذا جاءت الخاطرة في قلبك وحسدت أحدا من الناس على فضل أعطاه الله إياه فأبدل ذلك بالثناء عليه والدعاء له. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا من الأفعال أن تقدم له الهدية، فإن الهدية تذهب الشحناء وتذهب الغل بين المسلمين، وهذا كله يمنع تدخل الشيطان في الموضوع. فأزل هذا الأمر من قلبه. ولهذا ما منا من أحد عباد الله إلا ويوجد في قلبه شيء من الحسد قل أو كثر، ولكن المصيبة ليست في هذا، المصيبة فيما بعد ذلك. فإذا وجد الحسد في القلب ثم تبعه لمز باللسان أو بغي وظلم واعتداء عند ذلك يلام الإنسان. ولهذا أشار ابن القيم إشارة بديعة جميلة في معنى قول الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد، قال في كلام فحواه إن العبرة بما يكون من الحاسد لا بما يقع في قلبه، بمعنى أن الله قال من شر حاسد ولم يقف هنا بل قال إذا حسد، يعني أن الإنسان يلام إذا حسد الآخرين. ف ففعل وقال وهمز ولمز. أما مجرد أن يقع في القلب ويمر مرورا سريعا فهذا شيء لا يكاد يسلم منه أحد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقال ما خلا جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ومما يعين على ترك الحسد أن يستشعر كل حاسد أن حسده للآخرين إنما هو نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره وعلى فضله ورزقه الذي أعطاه عباده. فكأن من يحسد الناس يقول والعياذ بالله، وإن لم يقل بلسانه لكن هذا لسان الحال، يقول إن الله ظلم حين أعطى فلانا وحرم فلانا، ففلان هو الذي يستحق وفلان لا يستحق. سبحان الله، أليس الله له الحكمة البالغة؟ أليس هو الحكيم الخبير؟ أليس هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا الحاسد إنما يفعل ذلك أو يقول ذلك بلسان حاله حين يعترض على فضل أعطاه الله أحدا من خلقه. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخذاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. وليعلم ذلك الحاسد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعده بما سلف بأن يفضحه الله عز وجل. فليحذر ذلك الحاسد حينما يتتبع عثرات المسلمين، فإن الله له بالمرصاد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجيرني وإياكم من الحسد، وأن ينقي قلوبنا من الغل والشحناء. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، من أعظم ما يعالج به حسد الحاسدين أن تتجاهله. إن حسدوك أو قالوا فيك ما قالوا فلا تشغل نفسك بالرد عليهم وإقامة المناظرات والجلسات في الدفاع عن نفسك، بل تجاهل أمثال هؤلاء، فإن تجاهلهم يزيد من حنقهم وغضبهم. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. والعفو والتسامح عباد الله هو شيمة الكمل من عباد الله عز وجل، الذين لا يلتفتون إلى حظوظ النفس بل يترفعون عنها، لا يقبلون أن يكون في قلوبهم على أحد من المسلمين لا غلا ولا حسدا، إنما يعفون ويتسامحون يرجون ما عند الله تبارك وتعالى. فقل لمن حسدك: إذا أدمت قوارضكم فؤادي، صبرت على أداكم وانطويت، وجئت إليكم طلق المحيا، كأني ما سمعت ولا رأيت. وهذه يا عباد الله درجة لا يلقاها إلا الذين وفقهم الله، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وإذا عفوت وسامحت وتجاوزت عن حظوظ نفسك وعن الانتقام لها، فإنك بذلك تريح قلبك. ولهذا تأمل في حال الناس الذين يمكن وصفهم بأنهم مخمومو القلوب، لا يحملون في قلوبهم على أحد من المسلمين شيئا، تجد أنهم أسعد الناس وأكثر الناس وأهنأهم رغدا بالعيش، فهم في طمأنينة وراحة. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي حين رؤيته عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. واعلم يا عبد الله، يا من نالك أذى الحاسد وتناولك سهام الحسد، أن العقبى لك وإن طال الزمان. وقد تكتسب خيرا بحسد الحاسد بسبب كلامه، قد يجعل الله العقبى لك قد يكون لك خير سيظهر، لكنه لن يظهر إلا على لسان ذلك الحاسد. وكما قيل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما حولها ما كان يعرف طيب نفح العود. والوقاية من الحسد بوابة مهمة ينبغي لنا أن نتعرف عليها، أن نقي أنفسنا من حسد الحاسدين. فأول ذلك أن تتوكل على الله، فإن الله عز وجل هو الذي يتصرف في كل شيء. لا تظن أنه سيصيبك شيء إلا شيء قدره الله عليك، فهو سبحانه وتعالى بيده الأمر من قبل ومن بعد. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ومن الأمور التي يعالج بها حسد الحاسدين الرقية لمن أصيب بعين حاسد. وقد تكون العين من حسد الإنس أو من حسد الجن أيضا. وقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الإمام البغوي رحمه الله: وقوله سفعة أي نظرة من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. ولهذا جعل ابن القيم وذكر ابن القيم هذين النوعين، أن العين التي يصاب بها الناس إما أن تكون عينا إنسية أو عينا جنية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد يتعوذ بالله من أعين الإنس ومن أعين الجن. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إذا دخلوا إلى أماكن قضاء الحاجة التي تكشف فيها العورات وهي مجال لنظر الجن إلى الإنس، قال عليه الصلاة والسلام: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله. فهذا في أماكن قضاء الحاجة أو في أماكن الجماع وتغيير الملابس وغير ذلك. فاجعل لسانك دائما يلهج بهذه الكلمة حتى يقيك الله شر أعين الجن. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أجساد بني جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه رآها نحيفة هزيلة، قال عليه الصلاة والسلام لأمهم أسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: لا يا رسول الله، ولكن العين تسرع إليهم. فقال: ارقيهم. وهذا فيه ملمح إلى أن العين أكثر ما تقع على الأطفال. والسبب في ذلك أن الأطفال لا يتحصنون بالأوراد الشرعية، ولهذا فنحن ينبغي لنا أن لا نغفل عن تحصين أولادنا، وأن نحرص على قراءة الآيات والأذكار الشرعية التي يحفظ بها الإنسان، كقراءة سورة الفاتحة وهي من أعظم ما يحفظ به العبد، وقراءة سورة آية الكرسي والمعوذتين، وقول أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. قلها لنفسك وانفذ بها على أولادك، واحرص على أن تعودهم على أن يقولوها ويحفظوها ويرددوها في شأنه كلهم، في شأنهم كلهم. وأيضا مما يعالج به حسد الحاسدين لو وقع إنسان أو أصابته عين حاسد، أن يؤخذ ماء قد اغتسل به ذلك الحاسد إلى عرف، لا أن يكون كحال أكثر الناس اليوم يشكك في الناس أو يذهب إلى الرقاة، وبعض الرقاة مع الأسف الورع عندهم ضعيف، همهم فقط أن يتكثروا بالناس. أول ما يأتيه إنسان حتى ولو يكون عنده شيء يسير مباشرة أنت مصاب بالعين. وقد يقول: من الذي أصابه؟ فلان. يبدأ يسأل بعض الأسئلة، احذر، فلان هو الذي أصابك بالعين أو فلان، ثم يقع الشقاق والمشاكل بين الناس وأمور كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فليتق الله أولئك الرقاة فإن الله سيسألهم عما تلفظوا به. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا تيقنت يقينا أن فلانا هو الذي حسدك، وهذا يحصل، فقد يكون في المجلس مثلا إنسان يتكلم بكلمة فيسقط صاحبه مباشرة، فهذا دليل شبه قطعي على أن فلان هو الذي أصابه، فليفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة. سهل بن حنيف رضي الله عنه أصيب بعيد، أصابه أحد الصحابة لما رآه قد نزع شيئا من ثيابه، فقال ولا جلد مخبأة لبياضه وحمرة في جسده، فسقط سهل مباشرة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب، وأمر إذا رأى أحد من أخيه ما يعجبه أن يبرك يدعو بالبركة، ثم أمر ذلك العائن بأن يغتسل يتوضأ، بأن يتوضأ وأن يؤخذ داخلة إزاره، ثم صبت على سهل بن حنيف رضي الله عنه فقام كأن لم يكن به داء. فهذا من الوسائل التي يعالج بها المرض أو تعالج بها عين الحاسد. وأخيرا عباد الله، ينبغي التحذير في باب علاج الحسد والوقاية عن الحساد من أمرين: الأول، لا يجوز شرعا تعليق التمائم والأحذية التي تفعلها بعض الناس وقاية من الحسد، وقد اعتاد كثيرون بأن يعلقوا خردة زرقاء أو حدوة حصان أو فردة حذاء أو أجراس أو قرون أو عظام للحيوانات، وكل هذه الأمور لا تغني شيئا ولا يجوز فعلها، وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والأمر الثاني أنه لا يجوز التبخر بالشب والأعشاب والأوراق للوقاية أو العلاج من الحسد. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة هل يجوز التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق وذلك لمن أصيب بالعين، فقال لا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها، وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء، وإنما يعالج ذلك بالرقى الشرعية ونحو ذلك مما ثبت في صحيح السنة. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك الكريم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل المجاهدين في سبيلك في بلاد الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عليك بمن عاداهم، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم زلزل ملكه وأسقط عرشه وأرنا فيه عجائب قدرتك ومن عاونه وشايعه يا رب العالمين. اللهم احفظنا وذرياتنا من العين والحسد يا رب العالمين، اللهم احفظنا وذرياتنا والمسلمين من عين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.